الكذب تساهلا. فإذا علم أنه لم تقبل توبته في الرواية ورواية ساقطة إلى أن يموت لن يكذب عليه أحد، يكون نكالا. ورد الجمهور هذا وقالوا التوبة سواء، سواء كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أشد من الكفر به، من الإشراك بالله، لا يكون أكثر من ذلك. فقالوا لكن قال السيوطي يعني بحث وجد له دليلا وهو عجيب هذا، فهو إنه قال مما قرر في الشريعة أن القاذف وإن تاب لا تقبل شهادته، هذا موجود ولا تقبل له شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون أبدا، قال لا تقبل شهادته. إذن إذا قذف مؤمنا مسلما ورد شهادته دائما وإن تاب، فكيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد؟ لأن الذين ردوا أن توبة الكاذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل لا نظير له في الشريعة، قال السيوطي بل له نظير في الشريعة، بل أدون منه نظيره، لأن الشريعة قررت على أن من قذف وتاب توبته ساقطة، توبته تقبل شهادته ساقطة، فكذلك هذا يكون بهذا له نظير في الشريعة، وهذا طيب استنباط طيب. ومن يتب عن فسكه فليقبلي، أو كذبي الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي يؤبوا قبوله مؤبدا، ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا أباه. والنووي رد ذلك وقال هذه لا نظير لها في الشريعة، فالسيوطي جاء بعده فقال لا بل لو نظير الشريعة. النووي استغرب هذه الأقوال كلها يردها في شرعه هنا، وكذلك أيضا في التقريب في التدريب هناك في التقريب، ويقول هذه مخالفة لقواعد الشريعة، فهذا القول مردود، لكن لا بل هذا هو الراجح. والنووي كل ذا أباه، وإيش قال بعده؟ والنووي كل ذا أباه، وما رآه الأولون أرجح دليله في شرحنا موضح سيوطي في الألفية، وما رآه الأولون أرجح، يعني ما قاله أحمد الإمام أحمد والحميدي والصيرفي وكذلك من تبعهم على أن من تاب في كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقبل توبته من حيث الرواية، من حيث الرواية لن نقبل توبته، هذا هو الراجح. السيوطي رجح هذا، وهو فيما يبدو هو المصيب. وكذلك أيضا موجود الأبيات هنا. المسألة الثالثة في حكم رواية الحديث الموضوع ماذا؟ لا يرويه. والخربر الموضوع يحرم لمن يعلم أو يظن أنه وهن بسند أو لا لأي معنى إلا إذا بينه فأغنى، إلا ببيان كونه موضوعا بيانا للناس لأنه موضوع، يعني لا يروي، لا يجوز له أن يرويه، يحرم عليه أن يرويه ما دام عرف أو ظن، ما دام عرف أو ظن. المسألة السابعة في كيفية رواية الحديث، كيف يروي الشخص الحديث؟ ينظر إلى ماذا؟ إلى الصحة والحسن والضعف. فإن كان صحيحا وحسنا وسعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هذا يصح وهذا لا يجوز، هذا يجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وأما إذا كان ضعيفا رأى ضعفه يقول روي كذا، لا يقول قال رسول الله جزما ما دام ضعيف. ولذلك قال ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده مرض، وتركه بيان ضعف قد رضوا في الوعظ أو فضائل الأعمال للعقد والحرام والحلال، ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعف الرأي. إلى هنا طيب سليم، يعني معناه أن من حدث بحديث يعلم صحته أو يظن صحته يجزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لا يعني ومن ظن أو علم ضعفه لا يجزم، بل يقول روية حكية ورد كذا بما يشعر أن هذا ليس ثابتا. وأما بعد ذلك قال ولا تضعف مطلقا، ايش قال؟ يقول في سند ضعيف مقيدا بسنده، ولا إذا اشتد ضعف ثم من ضعف رأى في سند ورام أن يقول ضعيف، يقول في المتن صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، ايش تعيد في صوتك؟ الله أعلم، ضعيف. في المتن ضعيف قيدا بسند خوف مجيء عجودة. يقول هذه قاعدة فاشلة أو باطلة. نقول يقول السيوطي في أول الكتاب رد على ابن الصلاح إن التضعيف والتصحيح من خواص أو من ممتاز به الأولون ولا 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 دراية للمتأخرين أو لا يد لهم في هذا المجال. رد عليه هناك وحينما قال هناك جريا على امتناع أن يصحى في عصرنا كما إليه جنحه والنووية كما إليه جنحه وغيره جوزه الأبر فحكم هنا بما له أدى النظر هناك أحسن وأجاد. رد على ابن الصلاح بأن التصحيح والتضعيف كالمسائل الفقهية اجتهادية فلا يغلق بابه فكل من تأهل له ذلك سواء تأخر وقت أم لا. ابن الصلاح يعني بنى على قول من قال من الفقهاء إن الاجتهاد انقطع منذ أربع قرون إلى آخره فقال ليس المتأخرون أهلا للتصحيح والتضعيف ولا للتحسين فهكذا قال ورد عليه وأجاد. وأما هنا نفس القضية التي قالها ابن الصلاح ومن ضعف الرأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيد بسند خوف مجيء أجودا ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد. هذا هو المحل الايه النقطة هنا. يقول السيوطي موافقا لقول ابن الصلاح الذي رده في أول الكتاب أنك إذا رأيت حديثا ضعيف السند لا تضعفه بل قيده بهذا المتن. التقييد هذا ما نخالف لأنه ربما لقصر بحثك ربما يجله سند آخر ممكن. أما قوله ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تصريحه وتضعيفه مصرحا عن مجتهد فهذا لا. يقول إذا لم يسبقك أحد من أهل العلم بتضعيف الحديث والحكم عليه على الإطلاق لا تحكم أنت. هذا يعني لا تحكم أنت إذا لم يكن أهلا نعم لا يحكم هو. أما إذا كان متأهلا لذلك والنظر في الأسانيد والبحث فيها هل لها مقويات هل لها كذا هل لها كذا فهذا يشجر عليه. وقد أعطانا في الكلام الأول حينما رد على ابن الصلاح بأن المتأخرين لهم أهلية لذلك لأننا قلنا المسائل الاجتهادية التي ادعى بعضهم بأن مزايد بأنه من قرن كذا وكذا انقطع الاجتهاد وكذلك أيضا انقطع التصحيح والتضعيف فرع عليه هذه كلها مزاعم لا أساس لها لأن الواقع خلاف ذلك. كم من المسائل ما تكلم فيها الأولون فجاء في القرن الخامس القرن السادس الشافعية لحالهم والحنفية لحالهم وفلانك كلهم صحوا وضعفوا وحرموا وجوزوا. إذن الواقع خلاف هذا فإذن الاجتهاد بابه مفتوح فلماذا يقول إنه مغلق الباب؟ وهل المسائل التي تأتي في القرون المتطاولة كلها واقعة في الصدر الأول حتى يتكلم الأربعة الأئمة فقط؟ ما في بل تتجدد وبحسبها يأتي أهل العصر من العلماء الذين عندهم باع في ذلك يتكلمون في التصحيح في شيء اسمه في التحريم والتحليل والجواز وعدم الجواز هذا حظ دوره فهذا لا حجر فيه. لكن ليس كل من جرى سحاب القلم وكل من قلب الأوراق أهلا لذلك. نعم له أهله إذا كان متأهلا لذلك بأن يكون عنده مقدرة في معرفة فهم في النصوص كتاب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وكذلك مواضع الخلاف والإجماع وأقوال العلماء في المسألة مثلا فهذا غالب ما هنالك. أن في العصر مثلا في عصرنا هذا أو قبله بكثير إن المسائل معظمها منصوص عليها. فما دور المجتهد الآن؟ المجتهد الآن دوره الترجيح بين الأقوال بأدلتها هذا سهل يعني يتأهل له كثير من انتسب إلى العلم. أما مثلا مسألة مبتكرة أو حادثة واقعة حدثت ولا نظير لها أو ما وقع في الأول ممكن هذه هي محل الاجتهاد. وهذه أيضا ما قصر الناس في كل عصر يبدون ما بدا له من التحريم والتحليل تكلموا فإذا معناه ما هو مفتوح. أصل ذلك كله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزال طائفة من أمتي قائمة على أمتي ظاهرون حتى تقوم الساعة هذا يأتي أمر الله. هذا معناه في كل عصر لا بد أن يكون مجتهد موجود يحل مشكلة دينية لأهل العصر لأهل عصره لازم لأن الله وعده أن تبقى أمته فيها أهل العلم وإن قلوا وإن تنعت من الأوطان مثلا أو بلدان الموجودون بذلك. الحاصل أن قول السيوطي هنا ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد محل نظر ليس صحيحا، إنما هو فكل من جاء صح نفسه سيوطي. كم من الأحاديث التي نتكلم عليها من سبق وتكلم عليها وقال هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا وقد أخطأ في مواضيع كثيرة في شو اسمه هذا جامع الصغير، هذا كثير يقول صحيح نفسه هو ما سبقه أحد ثم يخطئ في ذلك، لا موجود هذا، لكن خطأه ليس محل حظر ومحل إباحة، أن خطأ هذا كطبيعة البشر يخطئ ويصيب، لكن من تأهل مثل السيوطي ومن مثل غيره من جاء بعده له في ذلك حق وله في ذلك حظ كبير. أيضا من المسائل المبحوث فيها في هذه المسألة هو المسألة الثامنة فيما يلزم الحديثية من تعلم علم النحو ونحوي، يعني لا يكون صفرا بحيث أنه يقلد المكتوب يقول المشكول عندي هكذا ولا يدري ما وجه الشكل بالرفع والنصب، لا يكون هكذا، هذا يسمى صحفي. لا يحدث لا يقرأ مصحفي ولا يحدث صحفي، المصحفي لا يكون شيخا في القراءة، الذي تلقى من المصحف يقرئ الناس يقرئ الأطفال حسب ما اقتضاه المصحف، هذا لا بد أن يتلقى القرآن من شيخ ماهر بالقراءة ثم بعد ذلك يتصدر للإقراء، هذا حظه. وإلا يكون مقرئ هذا مصحفي هذا، ولا يحدث الناس صحفي هذا صاحب الجرائد، يعني ترى وتسمع يعني في حينما يقرؤون الحديث مصحفين محرفين، فهؤلاء لا ينبغي أن يكونوا محدثين، فينبغي أن تتعلم علم النحو واللغة والصرف وما إلى ذلك بحيث تصحح الحديث الذي تقرأه وتريده على الناس، هذا متعين. ويعلم أنه ينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل، وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب، لكن يكتب في الحاشية أنه وقع في الرواية كذا. إذا رأيت رواية مصحفة في الكتاب عند التحديث حدث بما تعلمه من الصحيح الصواب، لكن في كتاب لا تغيره، ربما يكون لهذا الذي أنت ظننته مصحفا له وجه صحيح، فينبغي أن تكتب في الهامش هكذا النسخة والصواب كذا تكتب، فلا تغير وتشط في الأصل، لأن هذا ربما يكون له وجه، أما في الرواية فترويه على الصواب. وبعض المتشددين يقول إذا سمعته مصحفا من الشيخ ارويه كما سمعته اللهم استعان، ثم بين بعده هكذا حدث لنا شيخنا وهو غير صواب. قال والصواب كذا، فهذا أجمع للمصلحة وأن الصواب خلاف كذا، ويقول عند الرواية كذا وقع في هذا الحديث أو في روايتنا والصواب كذا، فهذا أجمع للمصلحة، فقد يعتقد خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره، ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله، قاله النووي رحمه الله تعالى. وهكذا ينبغي أن يكون ماهرا في هذا الفن. فالنحو واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف، فالنحو واللغات حق من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب، في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى. ثالثها ترك كليهما ولا تمح من الأصل على من تخلا، بل أبقه مضببا تضبيب تضبيب، يعني قطعة صعد إشارة رواية صحيح وأما من حيث المعنى غير صحيح، تجمع اثنين. وبيني صوابه في هامش ثم إني تقرأه قدم صلحا في الأولى، والأخذ من متن سواه أولى، وإن يكن ساكت لا يغير كمن وحارف زد ولا تعسر، كذاك ما غير حيث يعلم. إذا كان مثلا ابن زائد أو ابن ساكت أصلحه. اليوم ما أذكر لكم من المثال، الأخ علي هذا جاءني بصحيح البخاري اسمه فتح الباري مصحح مقابل وكذا، فقلت له هذا ادعى كثيرون هذا ولم ينجحوا وسيكون هذا نفس الشيء، ففعلا أنه جاءني في صفحة الملك كم مرة، ومن جملتها يقول في عند ابن جرير الطبري من طريق أبي قتادة كذا وكذا وكذا، فتشككت أبو قتادة، ما هو أبو قتادة هذا، فلما ذهبت إلى إلى ابن جرير الطبري يقول عن فلان عن فلان عن قتادة عن فلان. هو هذا هو الذي صحح وقبل ورجع من أصل الذي نقل منه. هذا ابن جرير الطبري جنبه، فلماذا ما يقابله؟ إذن هذا هو المقابلة صحيحة. الدعوي كاذبة، كل من يطبعه فتح الباري يدعي ولا نرى له أثرا، لكن هو نفعني بماذا؟ فتح الباري إذا قال سيأتي في كتاب التفسير كذا يرقم لي الجزء والصفحة، بس هذه فائدته. أما من حيث مقابلة الكتاب وتصحيح أخطائه هذه لن تكون ولن تجد، ما يقوم إلا إذا وجد واحد مخلص ومتخصص في هذا الكتاب ويعمل عليه دار ليل نهار ويقابل. مثلا ابن جرير الطبري متوفر جنب هذا النص في ابن جرير موجود، أفتحه ويقابله لازم هذا، وهذا يأخذ وقت كثير، وأنه ما لم يفعل. وهو يقول الداعي في المقدمة بأنه الأصول التي نقل منها قابلها أو عزى إليها، وهذا كذب. فالشاهد أبو قتادة مثلا وقع في الكتاب وأنت تعرف أنه قتادة، فهذا فإن وإن يكون ساكت لا يغير كابن وحرف زيد ولا تعسر حرف سقطه أو ابن كلمة ابن سقطه أو أبو قتادة مثلا زيد أو سقط وأنت تعرف أنه ساكت، هل هذا يغير الذين يمنعون من إصلاح الكتاب داخليا إذا كان واضحا لا يمكن الخطأ فيه؟ ماذا يقول؟ هذه لا تأثير عليك في مثل هذا. أبو قتادة وقتادة معروف عندك، قتادة لا يمكن أبو قتادة هنا، وعرفت أن هذا خطأ من أصله، فماذا تكتبها في الداخل وتمسحه؟ هذه لا يعثر. أما إذا كان أكثر من ذلك فالأولى أن تلحقه إيه؟ إن تلحقه في الهامش ولا تلحق في داخل الكتاب، هذه أداب إصلاح الكتاب. وأكذا المسألة العاشرة أيضا، مسألة التاسعة في بيان أداب من يروي بمعنى أو اشتبهت عليه لفظة في الحديث، ماذا يقول؟ ينبغي يعني كذا يعني كذا وكذا وهكذا كذا قال، ويعني ما يشير على أنه رواه بالمعنى. وقال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير وحرب بسند متصل مؤلف قال حدثنا زهير وحدثني زهير وحرب قال حدثنا اسماعيل يعني من علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث اولا اسناده اربعه: زهير وحرب بن شداد، هذا اول محل ذكره ولو في هذا الكتاب كم 799، هذا هكذا زهير المحارب. لكن من الغريب في التهذيب، يقول في تهذيب التهذيب: روى عنه روى له مسلم أكثر من 1000 حديث، وما أدري من أين أتى له ذلك. والموجود في برنامج من الحديث هو هذا، وبرنامج الحديث هذه يسلسلونها بالنصوص بنصها، فالظاهر أنه لا تبلغ 1000، إنما هي الظاهر أن هذا هو الأرجح. يقول لي هذا مستغرب، فإن الذي في برنامج الحديث صح أن مسلما روى له 749 من هو حديثا، وبين هذين عددين ابن شاسع وين هو؟ هو ولا غيره؟ 700 لا 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 أكثر. هذا تصحيح، هذا تصحيح أبو داود. قالوا له: لماذا فلان ايش رايك؟ قال: ثقه. قال: اذا تكلم في فلان وفلان قال: من جر ذيول الناس لابد ان تجر ذيوله. قبل قليل كنت اتكلم على محققي فتح الباري، فاذا انا الله المستعان. هذا وصخر ان مسلما روى له كذا، وبين هذين وين اين الكتاب هذا؟ أين الرقم هذا؟ وين هو؟ أيوة الرقم الأول صحيح صحيح، هذا صحيح الرقم الأول، مو هو الرقم الثاني؟ الرقم الثاني نعم. فيقول في الزهرة، وهذا نقله في إيش؟ نقله في تهذيب التهذيب، قال: روى عنه مسلم 1000 حديث ومئة حديث وأحدا وثمانين حديثا، هذا هو محل. طيب هذا التعليق، هذا مستغرب، فإن الذي في برنامج الحديث الصخر أن مسلما روى له 749 حديثا، وبين هذين العددين بون شاسع. لو اختلف مثلا 10 20 نقول هذا على حسب التكرار أو اختلاف النسخ يحمل عليه. أما أن يكون 2280 حديث هذا بعيد، ما هو دقيق. والرقم الذي يذكره غالبا في تهذيب التهذيب هو صاحب الفتح، صاحب التهذيب الحبيب بن حجر، ما تولى بنفسه، إنما ينقل من كتاب هذا. وهذا الكتاب ما رأيناه، زهر، هذا زهرة هذه ما رأيناها، وهي تتحدث عما وقع في صحيح البخاري ومسلم من مجموع روايات الرجال هذه، هي يعني يعتمد عليها دائما ولا يتعرض التعقيب عليها، مع أنها تحتاج إلى فحص. مثلا هذا 1000 حديث يعني بعيد هذا. ويقول في شيخ مسيئتنا أو مر علينا في أبي بكر من أبي شيبة 1500 حديث، مو أكده 1500 حديث، هذا ما هو هذا، ما هو صحيح هذا. قال ماذا؟ حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، إسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مرسم، وهو أيضا هذا أول محل ذكره وله في الكتاب. هذا إسماعيل عبد الله بن مبارك رحمه الله، كان فتح الله عليه الدين والعلم وجميع أنواع العبادة والإنفاق في سبيل الله، فكان هناك في خراسان في مرو، ويأتي كل سنة وينفق على علماء الحديث في بصرة وفي كوفة وفي مكة في المدينة وفي الشام، ينفق عليهم نفقة سنته ويرجع وهكذا. ومن جملتهم إسماعيل ابن علي هذا، فكان ينفق عليه، فسمع أنه تولى القضاء، وفي رواية تولى النظر في بيت المال، فكتب له هذه الأبيات يضمه، فقال له ماذا؟ يا جاعل العلم له بازية، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فأرسل له بهذه الأبيات، فقام ابن علي وذهب إلى الرشيد وقال له الله الله ارحم شيبتي، ارحم شيبتي، أنا ما أستطيع القضاء، أعفيني. فعارف انتبه، لعل ذلك المجنون أغراك على هذا، أنا عارف. فأعفاه على كل حال. فلما عفاه وترك القضاء أرسل إليه. لماذا؟ لأن عطاء ابن المبارك عطاء الخليفة موازي، يكفي يعطيه ما شاء الله نفقة سنة، وأما هذا يعطيه راتب ضئيل، فلذلك قال ترك هذا ورجع إلى أصله، وكان فتح الله عليه الدنيا والإنفاق في سبيل الله. ومن مزايا أو مما ذكر في ترجمته أنه كان إذا أراد الحج كل أهل بلده يقوم حج كل بقدر مستطاعه، ويقول لهم من أراد الحج فلنحج معه، ويعد عدته يعني نفقاته، فإذا قاموا يقول لهم هاتوا نفقاتكم تكون عندي، أنا يعني أعرف هذه الطرق وهذه كذا، أنا أنفق عليكم. يعني يتوهمون ويأتون إليه بتلك، هذا بمبلغ وهذا بمبلغ وهذا بمبلغ، ويجعلها في ظرف ويكتب عليها اسمه وهكذا، ثم يبدأون الطريق وينفق عليهم هو إن شاء الله يعني بالرخاء، ويأتون ويحجون ويرجعون إلى بلدانهم. فإذا رجعوا يدعوهم إلى وليمة يعني لدخولهم من الحج، فيجتمعون ويأكلون ويشربون، فإذا كل أحد ظرفه ومكتوب عليه اسمه وفلوسه، هذا السخاء، سخاء عظيم. يمسك عليهم كل هذه الطرق ويقول لهم كأنه عنده تلك الفلوس، ماذا تريد أن تشتري لأهلك وكذا في مكة وكذا، وكل هذه أنفق عليها. ثم إذا رجعوا تلك الفلوس التي أعدوها فإذا هي في أيديهم. هكذا كان عبد الله المبارك رحمه الله، إمام في العلم، وإمام في السخاء والجود، وإمام في الشجاعة، وإمام في الورع. كان يطلب العلم في الشام عند شيخ يكتب، فبينما هو كذلك انكسر قلمه، فمن واحد زميله الذي جنبه قال له هل عندك قلم؟ فأعطاه قلما أعاره، وانتهى المجلس وأدخل قلمه في جيبه ورجع إلى خراسان مرو. فلما وصل إلى بلدي فإذا القلم في جيبه، فرجع من هناك أيام ذاك ما في سيارة ولا طائرة ولا كذا إلى الشام لهذا، فلما أعطى ذلك القلم لصاحبه استغرب: يا شيخ ولماذا تدفعنا من الخراسان إلى هنا لكلام واحد؟ قال: هذا دين علي. من هنا ترجع إلى الشام لهذه المهم فقط. الله أكبر، يعني يضرب به المثل. وقال رحمه الله تعالى، وماذا قال؟ والثالث من هو الرابع أو الثالث عبد العزيز بن صهيب البناني مولاهم البصري الأعمى، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 33 حديثا الطبقة الراجعة. الخامس أنس بن مالك بن نضر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله في هذا الكتاب 485 حديثا. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات مصنف رحمه الله تعالى، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد، وهو أول رباعيات الكتاب. يبدأ من هنا رباعيات الكتاب، سنحصيها وسنتكلم في مواضيعها. من الغريب الرباعيات معناه يا جماعة، الرباعيات عبارة عن عدد الرواة الذين بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ليست الموقوفات والمقاطع. ورأيت لبعضهم جمع رباعيات، فإذا هو يقول كذا كذا عن محمد بن سيرين يقول هذا من رباعيات مسلم، هذا خطأ. هذا أثر ابن مسلم، هذا رباعيات بين المسلم وبين محمد وش اسمهم ابن مسيرين أربعة، فيقول هذا من رباعيات، هذا ليس محل واردا في أصلا في هذا. إن الرباعيات عبارة ماذا؟ ما بين مسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، هذا هو المعنى. فإذا هذا حديث المرفوعات، وربما مثلا موقفات لو أدخلناه لا يبدو، لكن ليس واردا في هذا، إنهم لا يعنون ذلك. إنما الرباعيات أو الثلاثيات عبارة عن ثلاث أشخاص بين بخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. رباعيات معناه بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. وأما المقاطع هذه أشياء لا تدخل في هذا. قال: ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة غير شيخي، فما أخرج له الترمذي. ومن أن فيه قوله يعني ابن علية، لماذا أدخل هذا؟ استعمال لقاعدة مشهورة، وهي أنه إذا لم يقع للراوي من شيخه نسبة شيخ شيخه إلى أبيه أو نحوه، وأراد أن ينصبه وأتى بما يفصل كلامه من كلام شيخه إلى آخره. ومن أنه مسلسل بالبصريين غير شيخي، فنسائي ثم بغدادي. ومن أن من طرفي ما يتعلق بإسماعيل بن علية ما ذكره الخطيب البغدادي، قال: حدث عن إسماعيل بن علي بن جريج وموسى بن سهل الوشة، وبين وفاتيهما 129 سنة، وقيل 27، هذا من رواية له من سابق اللحق. ومن أن في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة روى 2286 حديثا، اتفق على 168، وفرد البخاري 83 ومسلم 71. فائدة: المكثر هو الذي روى أكثر من 1000 حديث، وهؤلاء المكثرون هم الذين جمعتهم مرتبا بقوله. المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر: أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس، فزوجة الهادي الآبر، ثم ابن عباس يليه جابر، وبعده الخضري فهو آخر، وهكذا. والسيوطي جمعهم ولكن ما رتبهم. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنه، هذا ضمير الشأن يا مشايخ، دائما نذكر ضمير الشأن، ضمير الشأن وضمير القصة واحد، إن كان بصيغة المذكر يسمى ضمير الشأن، وإن كان بصيغة المؤنث يسمى ضمير القصة، وكلاهما معناه واحد، وهو الضمير الذي تفسره الجملة بعده، ضمير مبهم يفسره ويوضحه، تفسره وتوضحه الجملة التي تليه، فهذا هو ضمير الشأن، أو ضمير القصة إن كان بصيغة مؤنث. هنا ضمير الشأن، وهو بينه مالك في الكافية، وهو ضمير يعني يقدمه المتكلم قبل كلامه. ما الغرض منه؟ الغرض منه إيقاعه في نفس المخاطب بأبلغ وجه، وذلك أن الإنسان إذا سمع شيئا مبهما مجملا تتشوف نفسه، إذا سمع قبل ذلك شيئا مفصلا ما له وقع في نفسه لأنه ليس متهيئا، فربما كأن لم يسمعه. فأما إذا ألقي عليه كلام مجمل مبهم فإن ذلك نفسه تشتاق وتتخيل ماذا يراد بهذا، فإذا أتى بعده تفسيره وقع موقعا موقعا بالغا في يعني في ذلك الشيء. هذا هو مهمة البلاغ في ضمير الشأن. ضمير الشأن ضمير هو ضمير ويحتاج إلى مرجع. فإذا سمع ضمير الشأن المخاطب يقول له أين مرجعه وماذا يريد بهذا؟ فإذا جاءت الجملة المفسرة بعده وقع موقعا عظيما. هذه هي مهمته. وكل كلام البلاغة يدور حول الفائدة. فائدة ماذا؟ وهو ضمير يقدمه المتكلم قبل كلامه يقصد بتعظيم مضمون كلامه. ومن 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 مناسب هذا في الأسلوب القرآن الحكيم وفي الأسلوب العربية: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ لو قال فلان المكذب بالدين ربما لا يقع موقعا موقعا يعني بليغ يعني. أرأيت شوف الخطاب وقال أرأيته. فإذا كان كذلك تشتاق نفسه الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو إليه، فعند ذلك وقع موقعا تماما. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال فعل الله بأصحاب الفيل كذا وكذا، ما يكون موقع يبلغ ما هذا الموقع. ألم تر عند ذلك المخاطب ماذا أرى؟ ما الذي كيف فعل ربك؟ فعند ذلك يقع تماما. فهذه أساليب القرآن هكذا تأتي ب يعني إبلاغ الفائدة إلى الذهن بأبلغ بأبعاد أو بأقوى وجه. تعظيم يقصد بتعظيم مضمون كلامه. وقد ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في كافية الشافية حيث قال: ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة كإن ذا زيد سرى هذا جاء بعده كإنه ولا كإن ذا كإنه زيد سرى للابتداء أو ناسخاته انتسب إذا أتى مرتفعا أو انتصب فإنه زيد سرى كإن ذا لا هذا يحتاج إلى مراجعة فإنه زيد سرى كإنه زيد سرى للابتداء أو ناسخاته انتسب إذا أتى مرتفعا أو انتصب وإن يكن مرفوع فعل استتر حتما وإلا فتره قرضها في باب إن اسما كثيرا يحذف كإن من يجهل يسأل من يعرف كإن من يجهل صدف هنا فإنه من يجهل إنه فإن من يجهل اسم إن ضمير الشأن وحذف. ولذلك في كثير من المواطن إذا رأينا إن من أشد الناس يوم القيامة مصورون في هذه الرواية ماذا نقول؟ إن عملت ضمير الشأن. وضمير الشأن كثيرا يحذف. ولذلك المعلق وفي ضمير الشأن قال وفي باب إن اسما كثيرا يحذف كإن من يجهل يسأل من يعرف وجائز تأنيثه مثل وما أنيث أو تشبيه أنثى أفهم وقبل ما أنيث عمدة فشاء يكون عمدة يعني معناه مسند إليه تأنيثه كإنها هند رشا كإنها هذه ضمير القصة وسمى ضمير الشأن أيضا هند رشا هذه مفسرة جملة وهكذا. هذا دائما نذكره ولذلك أحببت أن تنتبهوا لماذا يصاد أو ما معنى ضمير الشأن. دائما نقول هذا ضمير الشأن وإذا كان مؤنثا يكون ضمير القصة ومعناه هذا ضمير يكون يذكر لإبهام الأمر ثم تفصيله وتوضيحه حتى يقع موقعا بالغا في ذهن المخاطب. لا يمنعني إنه ولذلك قال لما كان الأمر الذي يليه مهما أتى بضمير الشأن إنه لا يمنعني الأمر ابتدى هذه لا يمنعني وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر إني لوزر أي لملجأ لوزر لا تسمى لام الابتداء وإن للتأكيد واللام للتأكيد كريه توالي حرفي التوكيد في محل واحد فزحزحوها إلى خبرها إن زيدا لقائم. ولذلك قال ابن مالك وتصحب الواسطة وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر واسما حل قبله الخبر إذا تقدم يعني الخبر تلحقه بالاسم أما إذا كان الاسم واليا لإنه لا تلحقه أبدا. إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. ماذا يمنعه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. من تعمد علي كذبا يعني معناه هذا الوعيد خوفني أن أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أني سمعت منه كثيرا سمعت منه كثيرا. لماذا؟ خوفا من دخولي في هذا الوعيد. هذا وعيد من تعمد، وآناس لا يتعمد، فلماذا قال هذا؟ الورع يحمل على مثل هذا، لأن كثرة الحديث ربما الإنسان يتزيد نسيانا وكذا، وإن لم يكن متعمدا لكنه ورعه يحمله على أن لا يدخل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء عمدا أم لا. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فإذا كان كذلك تعمدته أنت مجرم، إن لم تتعمده يعفى عنك، لكن مهما كان الخطر وحيد سواء كان عمدا أم لا. فلذلك تورع يعني أنس رضي الله تعالى عنه عن هذا فقال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وذلك طيب، ولماذا عد من المكثرين؟ وقد سبق لنا أنه روى 2286 حديثا نقل عنه هكذا، بالغ هذا كثير. هذا عبارة عن هو اختيارا ما حدث بكل ما يعلمه تحاشيا، لكن يسأل فكلما سئل يحدث، فكلما سئل يحدث، فكلما سئل مسألة مثلا يحتج بحديث وكذا وهكذا. كان ماذا؟ كان حديثه كثيرا. ومثل ابن عمر كان شديد الورع في الرواية، لذلك مجاهد قال: صحبت ابن عمر، يقول لي صحبت ابن عمر من إلى المدينة فلم أسمع منه إلا حديثا واحدا في طريق الطويل هذا، إلا حديثا واحدا. قال: كنا يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار وقال إن من الشجر الأخير، هذا الحديث قد سمعت منه لطول. ولماذا ابن عمر من المكثرين؟ بل هو روى 2630 حديثا هكذا. فالجواب هو الجواب، كلما سئل يحدث، كلما سئل وطال عمره، تأخر، فلتأخره طال. ولذلك أكابر الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى وعمر ما تفرغوا للحديث، ويزيد عليه أن عمرهم ما طال، وكذلك شغلهم بأمر الخلافة منعهم عن أن يتكثروا من ذلك، مع أن عمر رضي الله عنه كان لا يحب ذلك أو الحديث أو ينهى عنه كثيرا لئلا يدخل عليه، لئلا يدخل على المحدث زيادة أو نقص. ولذلك لما سمع بأن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث استدعاه وقال: سمعت إنك تحدث كثيرا، فأراد أن يوقع عليه وقعته المعروفة، فقال: أكنت معنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه في بيت فلان؟ قال له: نعم كنت حاضرا وأحفظ الحديث الذي حدثنا في ذلك البيت. أبو هريرة قال: ما هو الحديث؟ قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: اذهب حدث كيف تشاء. شوف ماذا يعني، هو أولا أراد أن يذكره بهذا الحديث عمر. قال: أكنت مع فلان معنا في بيت فلان؟ قال: نعم. ويريد عمر ماذا؟ أن يزجره ويحذره بهذا الحديث، فقال له: نعم وأحفظ الحديث الواقع في ذلك البيت. قال: ما هو؟ قال: من تعمد علي، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا هو الحديث. الله أكبر. فقال: فأذن له. لماذا؟ لأنه عرف إنه أحفظ الناس، أحفظ الناس في عصره. قال: فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه، وفوائده تقدمت في الحديث السابق. قال رحمه الله تعالى: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن مليكنا ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. شو هذا الكذب تساهلا؟ فإذا علم أنه لن تقبل توبته في الرواية، ورواية ساقطة إلى أن يموت، لن يكذب عليه أحد، يكون نكالا. ورد الجمهور هذا وقالوا: التوبة سواء كان في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أشد من الكفر به، من الإشراك بالله، لا يكون أكثر من ذلك. فقالوا هذا، لكن قال السيوطي يعني بحث وجد له دليلا وهو عجيب هذا، فهو إنه قال: مما قرر في الشريعة أن القاذف وإن تاب لا تقبل شهادته، هذا موجود ولا تقبل له شهادة أبدا. أولئك هم الفاسقون أبدا، قد لا تقبل شهادته. إذن إذا قذف مؤمنا مسلما ورد شهادته دائما وإن تاب، فكيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد؟ لأن الذين ردوا أن توبة الكاذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل لا نظير له في الشريعة، قال السيوطي بل له نظير في الشريعة، بل أدون منه نظيره، لأن الشريعة قررت على أن من قذف وتاب توبته ساقطة، توبته تقبل شهادته ساقطة، فكذلك هذا يكون بهذا له نظير في الشريعة، وهذا طيب استنباط طيب. ومن يتب عن فسكه فليقبلي، أو كذبي الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي يؤبوا قبولهم أبدا، ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا أباه. والنووي رد ذلك وقال هذه لا نظير لها في الشريعة، فالسيوطي جاء بعده فقال لا بل لو نظير الشريعة. النووي استغرب هذه الأقوال كلها يردها في شرعه هنا، وكذلك أيضا في التقريب في التدريب هناك في التقريب، ويقول هذه مخالفة لقواعد الشريعة، فهذا القول مردود، لكن لا بل هذا هو الراجح. والنووي كل ذا أباه، وإيش قال بعده؟ والنووي كل ذا أباه، وما رآه الأولون أرجح دليله في شرحنا موضح سيوطي في الألفية، وما رآه الأولون أرجح، يعني ما قاله أحمد الإمام أحمد والحميدي والصيرفي وكذلك من تبعهم على أن من تاب في كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقبل توبته من حيث الرواية، من حيث الرواية لن نقبل توبته، هذا هو الراجح. السيوطي رجح هذا، وهو فيما يبدو هو المصيب. وكذلك أيضا موجود الأبيات هنا. المسألة الثالثة في حكم رواية الحديث الموضوع ماذا؟ لا يرويه. والخربر موضوع يحرم لمن يعلم أو يظن أنه وهن بسند أو لا لأي معنى إلا إذا بينه فأغنى، إلا ببيان كونه موضوعا بيانا للناس أنه موضوع، يعني لا يروي، لا يجوز له أن يرويه، يحرم عليه أن يرويه ما دام عرف أو ظن، ما دام عرف أو ظن. المسألة السابعة في كيفية رواية الحديث، كيف يروي الشخص الحديث؟ ينظر إلى ماذا؟ إلى الصحة والحسن والضعف. فإن كان صحيحا وحسنا وسعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هذا يصح وهذا لا يجوز، هذا يجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وأما إذا كان ضعيفا رأى ضعفه يقول روي كذا، لا يقول قال رسول الله جزما ما دام ضعيف. ولذلك قال ومن روى متنا صحيحا يجزمه أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده مرض، وتركه بيان ضعف قد رضوا في الوعظ أو فضائل الأعمال للعدل والحلال والحرام والحلال. ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعف الرأي إلى هنا طيب سليم، يعني معناه أن من حدث بحديث يعلم صحته أو يظن صحته يجزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لا يعني ومن ظن أو علم ضعفه لا يجزم، بل يقول روية حكية ورد كذا بما يشعر أن هذا ليس ثابتا. وأما بعد ذلك قال ولا تضعف مطلقا، ماذا قال؟ يقول في سند ضعيف مقيدا بسنده، ولا إذا اشتد ضعف ثم من ضعف رأى في سند ورام أن يقول ضعيف، ها يقول في المتن صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. ايش عندك في الصوت؟ الله لا لا ضعيف في المتن ضعيف قيدا بسند خوف مجيء عجوة عجوة. يقول هذه قاعدة فاشلة أو باطلة. نقول يقول السيوطي في أول الكتاب رد على ابن الصلاح إن التضعيف والتصحيح من خواص أو مما امتاز به الأولون، ولا 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 دراية للمتأخرين أو لا يد لهم في هذا المجال. رد عليه هناك، وحينما قال هناك جريا على امتناع أن يصحها في عصرنا كما إليه جنحها. والنووي كما إليه وغير جوزه الأمر فاحكم هنا بما له أدى النظر، هناك أحسن وأجاد. رد على ابن الصلاح بأن التصحيح والتضعيف كالمسائل الفقهية اجتهادية فلا يغلق بابه، فكل من تأهل له ذلك سواء تأخر وقته أم لا. ابن الصلاح يعني بنى على قول من قال من الفقهاء إن الاجتهاد انقطع منذ أربع قرون إلى آخره، فقال ليس المتأخرون أهلا للتصحيح والتضعيف ولا للتحسين، فهكذا قال ورد عليه وأجاد. وأما هنا نفس القضية التي قالها ابن الصلاح، ومن ضعف الرأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيد بسند خوف مجيء أجودا، ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد. هذا هو المحل لإيه النقطة هنا. يقول السيوطي موافقا لقول ابن الصلاح الذي رده في أول الكتاب أنك إذا رأيت حديثا ضعيف السند لا تضعفه بل قيده بهذا المتن. التقييد هذا ما نخالف، لأنه ربما يعني لقصر بحثك ربما يجله سند آخر ممكن. أما قوله ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تصريحه وتضعيفه مصرحا عنه مجيد فهذا لا. يقول إذا لم يسلك أحد من أهل العلم بتضعيف الحديث والحكم عليه على الإطلاق لا تحكم أنت، هذا يعني لا تحكم أنت إذا لم يكن أهلا، نعم لا يحكم هو. أما إذا كان متأهلا لذلك والنظر في الأسانيد والبحث فيها هل لها مقويات هل لها كذا هل لها كذا، فهذا يشجر عليه. وقد أعطانا في الكلام الأول حينما رد على ابن الصلاح بأن المتأخرين لهم أهلية لذلك، لأننا قلنا المسائل الاجتهادية التي ادعى بعضهم بأن مزايد بأنه من قرن كذا وكذا انقطع الاجتهاد وكذلك أيضا انقطع التصحيح والتضعيف فرع عليه، هذه كلها مزاعم لا أساس لها، لأن الواقع خلاف ذلك. كم من المسائل ما تكلم فيها الأولون فجاء في القرن الخامس القرن السادس الشافعية لحالهم والحنفية لحالهم وفلان كلهم صحوا وضعفوا وحرموا وجوزوا، إذن الواقع خلاف هذا، فإذن الاجتهاد بابه مفتوح، فلماذا يقول إنه مغلق الباب؟ وهل المسائل التي تأتي في القرون المتطاولة كلها واقعة في الصدر الأول حتى يتكلم الأربعة الأئمة فقط؟ ما في، بل تتجدد وبحسبها يأتي أهل العصر من العلماء الذين عندهم باع في ذلك يتكلمون في التصحيح في شيء اسمه في التحريم والتحليل والجواز وعدم الجواز، هذا حظ دوره، فهذا لا حجر فيه. لكن ليس كل من جر السحاب القلم وكل من قلب الأوراق أهلا لذلك، نعم له أهله إذا كان متأهلا لذلك بأن يكون عنده مقدرة في معرفة فهم في النصوص كتاب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وكذلك مواضع الخلاف والإجماع وأقوال العلماء في المسألة مثلا، فهذا غالب ما هنالك. أن في العصر مثلا في عصرنا هذا أو قبله بكثير إن المسائل معظمها منصوص عليها، فما دور المجتهد الآن؟ المجتهد الآن دوره الترجيح بين الأقوال بأدلتها، هذا سهل يعني يتأهل له كثير من انتسب إلى العلم. أما مثلا مسألة مبتكرة أو حادثة واقعة حدثت ولا نظير لها أو ما وقع في الأول ممكن هذه هي محل الاجتهاد، وهذه أيضا ما قصر الناس في كل عصر يبدون ما بدا له من التحريم والتحليل تكلموا، فإذا معناه ما هو مفتوح. أصل ذلك كله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزال طائفة من أمتي قائمة عليهم ظاهرون حتى تقوم الساعة، هذا يأتي أمر الله. هذا معناه في كل عصر لا بد أن يكون مجتهد موجود يحل مشكلة دينية لأهل العصر لأهل عصره لازم، لأن الله وعده أن تبقى أمته فيها أهل العلم، وإن قلوا وإن تناعت بهم الأوطان مثلا أو البلدان الموجودون بذلك. الحاصل أن قول السيوطي هنا ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد محل نظر ليس صحيحا، إنما هو فكل من جاء صح نفسه السيوطي كم من الأحاديث التي يتكلم عليها من سبق وتكلم عليها وقال هذا صحيح وهذا ضعيف هذا، وقد أخطأ في مواضيع كثيرة في جامع الصغير هذا كثير يقول صحيح نفسه هو ما سبقه أحد ثم يخطئ في ذلك، ما موجود هذا، لكن خطأه ليس محل حظر ومحل إباحة، أن خطأ هذا كطبيعة البشر يخطئ ويصيب، لكن من تأهل مثل السيوطي ومن مثل غيره من جاء بعده له في ذلك حق وله في ذلك حظ كبير. أيضا من المسائل المبحوث فيها في هذا في هذه المسألة هو المسألة الثامنة فيما يلزم الحديثية من تعلم علم النحو ونحوه، يعني لا يكون صفرا بحيث أنه يقلد المكتوب يقول المشكول عندي هكذا ولا يدري ما هو وجه الشكل بالرفع والنصب، لا يكون هكذا، هذا يسمى صحفي. لا يحدث لا يقرئ مصحفي ولا يحدث صحفي. المصحفي لا يكون شيخا في القراءة، الذي تلقى من المصحف يقرئ الناس يقرئ الأطفال حسب ما قتضاه المصحف، هذا لا بد أن يتلقى القرآن من شيخ ماهر بالقراءة ثم بعد ذلك يتصدر للإقراء، هذا حظه. وإلا يكون مقرئ هذا مصحفي هذا. ولا يحدث الناس صحفي هذا صاحب الجرائد، يعني ترى وتسمع يعني في حينما يقرؤون الحديث مصحفين محرفين، فهؤلاء لا ينبغي أن يكونوا محدثين، فينبغي أن تتعلم علم النحو واللغة والصرف وما إلى ذلك بحيث تصحح الحديث الذي تقرأه وتريده على الناس، هذا متعين. ويعلم أنه ينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل، وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب، لكن يكتب في الحاشية أنه وقع في الرواية كذا. إذا رأيت رواية مصحفة في الكتاب عند التحديث حدث بما تعلمه من الصحيح الصواب، لكن في كتاب لا تغيره، ربما يكون لهذا الذي أنت ظننته مصحفا له وجه صحيح، فينبغي أن تكتب في الهامش هكذا النسخة والصواب كذا، تكتب لا تغير وتشطف في الأصل، لأن هذا ربما يكون له وجه. أما في الرواية فترويه على الصواب. وبعض المتشددين يقول إذا سمعته مصحفا من الشيخ ارويه كما سمعته، الله المستعان، ثم بين بعده هكذا حدثنا شيخنا وهو غير صواب. قال والصواب كذا، فهذا أجمع للمصلحة وأن الصواب خلاف كذا، ويقول عند الرواية كذا وقع في هذا الحديث أو في روايتنا والصواب كذا، فهذا أجمع للمصلحة، فقد يعتقد خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره. ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله، قاله النووي رحمه الله تعالى. وهكذا ينبغي أن يكون ماهرا في هذا الفن. فالنحو واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف، فالنحو واللغات حق من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب، في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب معرضا في الأقوى. ثالثها تركك إليهما ولا تمح من الأصل على من تخلا، بل أبقه مضببا تضبيب تضبيب، يعني قطعة صاد إشارة رواية صحيح وأما من حيث المعنى غير صحيح، تجمع اثنين. وبيني صوابه في هامش ثم إني تقرأه قدم صلحا في الأولى، والأخذ من متن سواه أولى، وإن يكن ساكت لا يغير، كمن وحارف زد ولا تعسر، كذاك ما غير حيث يعلم. إذا كان مثلا ابن زائد أو ابن ساكت أصلحه. اليوم ما أذكر لكم من المثال، الأخ علي هذا جاءني بصحيح البخاري اسمه فتح الباري مصحح مقابل وكذا، فقلت له هذا ادعى كثيرون هذا ولم ينجحوا وسيكون هذا نفس الشيء، ففعلا أنه جاءني في صفحة الملك كم مرة، ومن جملتها يقول في عند ابن جرير الطبري من طريق أبي قتادة كذا وكذا وكذا، فتشككت أبو قتادة من أبو قتادة هذا، فلما ذهبت إلى 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 ابن جرير الطبري يقول عن فلان عن قتادة عن فلان، هذا هو الذي صحح وقبل ورجع من أصل الذي نقل منه، هذا ابن جرير الطبري جنبه، فلماذا ما يقابله؟ إذن هذا هو المقابلة صحيح، الدعوة كاذبة، كل من يطبعه فتح الباري يدعي ولا نرى له أثرا، لكن هو نفعني بماذا؟ فتح الباري إذا قال سيأتي في كتاب التفسير كذا يرقم لي الجزء والصفحة، بس هذه فائدته. أما من حيث مقابلة الكتاب وتصحيح أخطائه هذه لن تكون ولن تجد، ما يقوم إلا إذا وجد واحد مخلص ومتخصص في هذا الكتاب ويعمل عليه داف ليل نهار ويقابل. مثلا ابن جرير الطبري متوفر جنب هذا النص في ابن جرير موجود، أفتحه ويقابله لازم هذا، وهذا يأخذ وقت كثير وأنه ما لم يفعل. وهو يقول الداعي في المقدمة بأنه الأصول التي نقل منها قابلها أو عزى إليها، وهذا كذب. فالشاهد أبو قتادة مثلا وقع في الكتاب وأنت تعرف أنه قتادة، فهذا فإن وإن يكون ساقط لا يغير كابن وحرف زيد ولا تعسر حرف سقطه أو ابن كلمة ابن سقطه أو أبو قتادة مثلا زيد أو سقط وأنت تعرف أنه ساقط، هل هذا يغير الذين يمنعون من إصلاح الكتاب داخليا إذا كان واضحا لا يمكن الخطأ فيه؟ ماذا يقول؟ هذه لا تأثير عليك في مثل هذا. أبو قتادة وقتادة معروف عندك، قتادة لا يمكن أبو قتادة هنا، وعرفت أن هذا خطأ من أصله، فماذا تكتبها في الداخل وتمسحه؟ هذه لا يعثر. أما إذا كان أكثر من ذلك فالأولى أن تلحقه إيه؟ أن تلحقه في الهامش ولا تلحق في داخل الكتاب، هذه آداب إصلاح الكتاب. وهكذا المسألة العاشرة أيضا، مسألة التاسعة في بيان آداب من يروي بمعنى أو اشتبهت عليه لفظة في الحديث، ماذا يقول؟ ينبغي يعني كذا يعني كذا وكذا وهكذا كذا قال، ويعني ما يشير على أنه رواه بالمعنى. قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير وحرب بسند متصل مؤلف قال حدثنا زهير وحدثني زهير وحرب قال حدثنا إسماعيل يعني من علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أولا إسناده أربعة: زهير وحرب بن شداد، هذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب كم 799. هذا هكذا زهير وحرب، لكن من الغريب في التهذيب، يقول في تهذيب التهذيب: روى عنه روى له مسلم أكثر من 1000 حديث، وما أدري من أين أتى له ذلك. والموجود في برنامج من الحديث هو هذا، وبرنامج الحديث هذه يسلسلونها بالنصوص بنصها، فالظاهر أنه لا تبلغ 1000، إنما هي الظاهر أن هذا هو الأرجح. وقل لي هذا مستغرب، فإن الذي في برنامج الحديث صح أن مسلما روى له 749 من هو حديثا، وبين هذين عددين يقول شاسع إيه؟ وين هو؟ هو ولا غيره؟ 700؟ لا 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 أكثر. هذا تصحيح، هذا تصحيح أبو داود، قالوا له: لماذا فلان ايش رأيك؟ قال: ثقة. قال: إذا تكلم في فلان وفلان قال: من جر ذيول الناس لابد أن تجر ذيوله. قبل قليل كنت أتكلم على محققي فتح الباري، فإذا أنا الله المستعان. هذا وصاخر أن مسلما روى له كذا، وبين هذين وين أين الكتاب هذا؟ أين الرقم هذا؟ وين هو؟ أيوة الرقم الأول صحيح هذا صحيح، الرقم الأول، ما هو الرقم الثاني؟ الرقم الثاني نعم. فيقول في الزهرة، وهذا نقله في إيش؟ نقله في تهذيب التهذيب، قال: ألف روى عنه مسلم 1000 حديث ومئة حديث وأحدا وثمانين حديثا، هذا هو محله. طيب هذا التعليق، هذا مستغرب، فإن الذي في برنامج الحديث الصخر أن مسلما روى له 749 حديثا، وبين هذين العددين بون شاسع. لو اختلف مثلا بعشرة بعشرين نقول هذا على حسب التكرار أو اختلاف النسخ يحمل عليه، أما أن يكون 1200 وكم وثمانين حديث هذا بعيد، ما هو دقيق. والرقم الذي يذكره غالبا في تهذيب التهذيب هو صاحب الفتح، صاحب التهذيب الحافظ ابن حجر، ما تولى بنفسه، انما ينقل من كتاب هذا. وهذا الكتاب ما رايناه، زهر هذا زهره هذه ما رايناها، وهي تتحدث عما وقع في صحيح البخاري ومسلم من مجموع روايات الرجال هذه. هي يعني ليعتمد عليها دائما ولا يتعرض للتعقيب عليها، مع أنها تحتاج إلى فحص. مثلا هذا 1000 حديث يعني بعيد هذا. ويقول في شيخ مصيئتنا أو مر علينا في أبي بكر بن أبي شيبة 1500 حديث، مو أكده 1500 حديث، هذا ما وهذا ما صحيح هذا. ولما حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، إسماعيل ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وهو أيضا هذا أول محل ذكره وله في الكتاب. هذا إسماعيل عبد الله بن مبارك رحمه الله كان فتح الله عليه الدين والعلم وجميع أنواع العبادة والإنفاق في سبيل الله. فكان هناك في خراسان في مرو، ويأتي كل سنة وينفق على علماء الحديث في بصرة وفي كوفة وفي مكة في المدينة وفي الشام، ينفق عليهم نفقة سنته ويرجع وهكذا. ومن جملتهم إسماعيل ابن علي هذا، فكان ينفق عليه، فسمع أنه تولى القضاء، وفي رواية تولى النظر في بيت المال، فكتب له هذه الأبيات يضمه، فقال له ماذا: يا جاعل العلم له بازية، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فأرسل له بهذه الأبيات، فقام ابن علي وذهب إلى الرشيد وقال له: الله الله، ارحم شيبتي، ارحم شيبتي، أنا ما أستطيع القضاء، أعفني. فعارف انتبه، لعل ذلك المجنون أغراك على هذا، أنا عارف أنا عارف، فأعفاه على كل حال. فلما عفاه وترك القضاء أرسل إليه. لماذا؟ لأن عطاء ابن المبارك عطاء الخليفة موازي، يكفي يعطيه ما شاء الله نفقة سنة، وأما هذا يعطيه راتب ضئيل. فلذلك قال ترك هذا ورجع إلى أصله، وكان فتح الله عليه الدنيا والإنفاق في سبيل الله. ومن مزايا أو مما ذكر في ترجمته أنه كان إذا أراد الحج كل أهل بلده يقوم حج كل بقدر مستطاعه، ويقول لهم: من أراد الحج فلنحج معه، ويعد عدته يعني نفقاته، فإذا قاموا يقول لهم: هاتوا نفقاتكم تكون عندي، أنا يعني أعرف هذه الطرق وهذه كذا، أنا أنفق عليكم. يعني يتوهمون ويأتون إليه بتلك، هذا بمبلغ وهذا بمبلغ وهذا بمبلغ، ويجعلها في ظرف ويكتب عليها اسمهم وهكذا، ثم يبدأون الطريق وينفق عليهم هو إن شاء الله يعني بالرخاء، ويأتون ويحجون ويرجعون إلى بلدانهم. فإذا رجعوا يدعوهم إلى وليمة يعني لدخولهم من الحج، فيجتمعون ويأكلون ويشربون، فإذا كل أحد ظرفه ومكتوب عليه اسمه وفلوسه. هذا السخاء، سخاء عظيم، يمسك عليهم كل هذه الطرق ويقول لهم كأنه عنده تلك الفلوس: ماذا تريد أن تشتري لأهلك وكذا في مكة كذا، وكل هذه أنفق عليها. ثم إذا رجعوا تلك الفلوس التي أعدوها فإذا هي في أيديهم. هكذا كان عبد الله المبارك رحمه الله، إمام في العلم، وإمام في السخاء والجود، وإمام في الشجاعة، وإمام في الورع. كان يطلب العلم في الشام عند شيخ يكتب، فبينما هو كذلك انكسر قلمه، فمن واحد زميله الذي جنبه قال له: هل عندك قلم؟ فأعطاه قلما أعاره، وانتهى المجلس وأدخل قلمه في جيبه ورجع إلى خراسان مرو. فلما وصل إلى بلده فإذا القلم في جيبه، فرجع من هناك أيام ذاك ما في سيارة ولا طائرة ولا كذا إلى الشام لهذا. فلما أعطى ذلك القلم لصاحبه استغرب: يا شيخ، ولماذا تدفعنا من خراسان إلى هنا لقلم واحد؟ قال: هذا دين علي. من هناك رجع إلى الشام لهذه المهم فقط. الله أكبر، يعني يضرب به المثل. وقال رحمه الله تعالى، وماذا قال الثالث من هو الرابع أو الثالث؟ عبد العزيز بن صهيب البناني مولاهم البصري الأعمى، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 33 حديثا الطبقة الراجعة. الخامس أنس بن مالك بن نضر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في هذا الكتاب 485 حديثا. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات مصنف رحمه الله تعالى وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد وهو أول رباعيات الكتاب. يبدأ من هنا رباعيات الكتاب سنحصيها وسنتكلم في مواضيعها. من الغريب الرباعيات معناه يا جماعة الرباعيات عبارة عن عدد الرواة الذين بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ليست الموقوفات والمقاطع. ورأيت لبعضهم جمع رباعيات فإذا هو يقول كذا كذا عن محمد بن سيرين يقول هذا من رباعيات مسلم، هذا خطأ، هذا أثر ابن مسلم، هذا رباعيات بين المسلم وبين محمد وش اسمهم ابن مسيرين أربعة، فيقول هذا من رباعيات، هذا ليس محل واردا في أصلا في هذا. إن الرباعيات عبارة ماذا؟ ما بين مسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، هذا هو المعنى. فإذا هذا هذه في المرفوعات وربما مثلا موقفات لو أدخلناه لا يبدو، لكن ليس واردا في هذا، إنهم لا يعنون ذلك، إنما الرباعيات أو الثلاثيات عبارة عن ثلاث أشخاص بين بخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. رباعيات معناه بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. وأما المقاطع هذه أشياء لا تدخل في هذا. قال ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة غير الشيخ فما أخرج له الترمذي. ومن أن فيه قوله يعني ابن عليا، لماذا أدخل هذا؟ استعمال لقاعدة مشهورة وهي أنه إذا لم يقع للراوي من شيخه نسبة شيخ شيخه إلى أبيه أو نحوه وأراد أن ينصبه هو أتى بما يفصل كلامه من كلام شيخه إلى آخره. ومن أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه فنسائي ثم بغدادي. ومن أن من طرف ما يتعلق بإسماعيل بن عليا ما ذكره الخطيب البغدادي، قال حدث عن إسماعيل بن عليا بن جريج وموسى بن سهل الوشة، وبين وفاتيهما 129 سنة، وقيل 27، هذا من رواية له من سابق اللحظ. ومن أن في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة روى 2286 حديثا، اتفق على 168، وفرد البخاري 83 ومسلم 71. فإذا المكثر هو الذي روى أكثر من 1000 حديث، وهؤلاء المكثرون هم الذين جمعتهم مرتبا بقوله المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر، أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة الهادي الآبر، ثم ابن عباس يليه جابر، وبعده الخضري فهو آخر، وهكذا. والسيوطي جمعهم ولكن ما رتبه. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنه، هذا ضمير الشأن يا مشايخ، دائما نذكر ضمير الشأن، ضمير الشأن وضمير القصة واحد، إن كان بصيغة المذكر يسمى ضمير الشأن، وإن كان بصيغة المؤنث يسمى ضمير القصة، وكلاهما معناه واحد، وهو الضمير الذي تفسره الجملة بعده، ضمير مبهم يفسره ويوضحه، تفسره وتوضحه الجملة التي تليه، فهذا هو ضمير الشأن، أو ضمير القصة إن كان بصيغة مؤنث، هنا ضمير الشأن، وهو بينه ابن مالك في الكافية، وهو ضمير يعني يقدمه المتكلم قبل كلامه. ما الغرض منه؟ الغرض منه إيقاعه في نفس المخاطب بأبلغ وجه، وذلك أن الإنسان إذا سمع شيئا مبهما مجملا تتشوف نفسه، إذا سمع قبل ذلك شيئا مفصلا ما له وقع في نفسه لأنه ليس متهيئا، فربما كأن لم يسمعه. فأما إذا ألقي عليه كلام مجمل مبهم فإن ذلك نفسه تشتاق وتتخيل ماذا يراد بهذا، فإذا أتى بعده تفسيره وقع موقعا بالغا في يعني في ذلك الشيء. هذا هو مهمة البلاغ في ضمير الشأن. ضمير الشأن ضمير هو ضمير ويحتاج إلى مرجع، فإذا سمع ضمير الشأن المخاطب يقول وش أين مرجعه وماذا يريد بهذا، فإذا جاءت الجملة المفسرة بعده وقع موقعا عظيما. هذه هي مهمته، وكل كلام البلاغة يدور حول الفائدة. وماذا وهو ضمير يقدمه المتكلم قبل كلامه يقصد به تعظيم مضمون كلامه. ومن مناسب هذا في الأسلوب القرآن الحكيم وفي الأسلوب العربية: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ لو قال فلان المكذب بالدين ربما لا يقع موقعا يعني بليغ، يعني أرأيت شوف من الخطاب، فقال أرأيته. فإذا كان كذلك تشتاق نفسه الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو، فعند ذلك وقع موقعا تماما. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال فعل الله بأصحاب الفيل كذا وكذا، ما يكون موقع يبلغ ما هذا الموقع. ألم ترى عند ذلك المخاطب ماذا أرى؟ ما الذي كيف فعل ربك؟ فعند ذلك يقع تماما. فهذه أساليب القرآن هكذا تأتي يعني إبلاغ الفائدة إلى الذهن بأبلغ بأبعاد أو بأقوى وجه. تعظيم يقصد بتعظيم مضمون كلامه، وقد ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية حيث قال: ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة كأن ذا زيد سرى للابتداء أو ناسخاته انتسب إذا أتى مرتفعا أو انتصب. كأنه زيد سرى، كأن ذا، لا هذا يحتاج إلى مراجعة، كأنه زيد سرى للابتداء أو ناسخاته انتسب إذا أتى مرتفعا أو انتصب. وإن يكن مرفوع فعل استتر حتما، وإلا فتره قرضها. في باب إن اسما كثيرا يحذف، كإن من يجهل يسأل من يعرف. كإن من يجهل صدف هنا، فإن من يجهل اسم إن ضمير الشأن وحذف. ولذلك في كثير من المواطن إذا رأينا إن من أشد الناس يوم القيامة مصورون في هذه الرواية، ماذا نقول؟ إن عملت ضمير الشأن، وضمير الشأن كثيرا يحذف. ولذلك المالك وفي ضمير الشأن قال: وفي باب إن اسما كثيرا يحذف، كإن من يجهل يسأل من يعرف. وجائز تأنيثه مثله: وما أنيث، أو تشبيه أنثى أفهم، وقبل ما أنيث عمدة فشاء، يكون عمدة يعني معناه مسند إليه. تأنيثه كإنها هند رشا، كإنها هذه ضمير القصة، وسمى ضمير الشأن أيضا هند رشا، هذه مفسرة جملة. وهكذا هذا دائما نذكره، ولذلك أحببت أن تنتبهوا لماذا يصاد أو ما معنى ضمير الشأن. دائما نقول هذا ضمير الشأن، وإذا كان مؤنثا نقول ضمير القصة، ومعناه هذا ضمير يكون يذكر لإبهام الأمر ثم تفصيله وتوضيحه حتى يقع موقعا بالغا في ذهن المخاطب. لا يمنعني إنه، ولذلك قال لما كان الأمر الذي يليه مهما أتى بضمير الشأن: إنه لا يمنعني، الأمر الابتداء هذه لا يمنعني، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر، إني لوزر أي لملجأ، لوزر لا تسمى لام الابتداء. وإن للتأكيد، واللام للتأكيد كره توالي حرفي التوكيد في محل واحد، فزحزحوها إلى خبرها إن زيدا لقائم. ولذلك قال ابن مالك: وتصحب الواسطة معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر، واسما حل قبله الخبر، إذا تقدم يعني الخبر تلحق بالاسم، أما إذا كان الاسم واليا لإن لا تلحق أبدا. إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. ماذا يمنعه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. من تعمد علي كذبا يعني معناه هذا الوعيد خوفني أن أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أني سمعت منه كثيرا. لماذا؟ خوفا من دخولي في هذا الوعيد. هذا وعيد من تعمد، وأناس لا يتعمد، فلماذا قال هذا؟ الورع يحمل على مثل هذا، لأن كثرة الحديث ربما الإنسان يتزيد نسيانا وكذا، وإن لم يكن متعمدا لكنه ورعه يحمله على أن لا يدخل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عمدا أم لا. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فإذا كان كذلك تعمدته أنت مجرم، إن لم تتعمده يعفى عنك، لكن مهما كان الخطر وحي سواء كان عمدا أو لا. فلذلك تورع يعني أنس رضي الله تعالى عنه عن هذا فقال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ذلك طيب، ولماذا عد من المكثرين؟ وقد سبق لنا أنه روى 2286 حديثا نقل عنه هكذا، بالغ هذا كثير. هذا عبارة عن هو اختيارا ما حدث بكل ما يعلمه تحاشيا، لكن يسأل فكل ما سئل يحدث، فكل ما سئل يحدث، فكل ما سئل مسألة مثلا يحتج بحديث وكذا وهكذا. كان ماذا؟ كان حديثه كثيرا، ومثل ابن عمر كان شديد الورع في الرواية. ولذلك مجاهد قال صحبت ابن عمر، يقول لي صحبت ابن عمر من إلى المدينة فلم أسمع منه إلا حديثا واحدا في طريق الطويل هذا، إلا حديثا واحدا قال كنا يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار وقال إن من الشجر الأخير، هذا الحديث قد سمعت منه لطول. ولماذا ابن عمر من المكثرين؟ بل هو روى 2630 حديثا هكذا. فالجواب هو الجواب، كلما سئل يحدث، كلما سئل وطال عمره، تأخر فلتأخره طال. ولذلك أكابر الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى وعمر ما تفرغوا للحديث، ويزيد عليه أن عمرهم ما طال، وكذلك شغلهم بأمر الخلافة منعهم عن أن يتكثروا من ذلك، مع أن عمر رضي الله عنه كان لا يحب ذلك أو الحديث أو ينهى عنه كثيرا لئلا يدخل عليه، لئلا يدخل على المحدث زيادة أو نقص. ولذلك لما سمع بأن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث استدعاه وقال سمعت إنك تحدث كثيرا، فأراد أن يوقع عليه وقعته المعروفة، فقال أكنت معنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه في بيت فلان؟ قال له نعم كنت حاضرا وأحفظ الحديث الذي حدثنا في ذلك البيت. أبو هريرة قال ما هو الحديث؟ قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال اذهب حدث كيف تشاء. شوف ماذا يعني، هو أولا أراد أن يذكره بهذا الحديث عمر، قال أكنت مع فلان معنا في بيت فلان؟ قال نعم. ويريد عمر ماذا؟ أن يزجره ويحذره بهذا الحديث، فقال له نعم وأحفظ الحديث الواقع في ذلك البيت. قال ما هو؟ قال من تعمد علي، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا هو الحديث. الله أكبر. فقال فأذن له. لماذا؟ لأنه عرف إنه أحفظ الناس، أحفظ الناس في عصره. قال فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه، وفوائده تقدمت في الحديث السابق. قال رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن يطيعك ما تهون بجعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ترحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Yeah.